يبون أسبوعين نشاطهم يبدو
بعد الدراسة؟
لا يعني بعد الدراسة مستحيل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه في عمدة أحكام في كتاب الجنائز، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكوا سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. هذه السنة في الجنازة الإسراع، والإسراع هنا يشمل الإسراع في التجهيز والإسراع في السير، هذا هو ظاهر الحديث: أسرعوا بالجنازة. بعض العلماء حمل الإسراع في السير فقط، لكن الظاهر أنه يشمل الأمرين. أسرعوا بالجنازة يعني مات هذا الميت ما يترك يومين وثلاثة، لا، يجهز ويعجل بدفنه. ثم ذكر العلة، قال: إن تكو صالحة أي الجنازة فخير تقدمونها إليه. هذا يدل على أن تمام النعيم لا يحصل بعد الدفن، فخير تقدمونها إليه. لو كان يحصل له تمام النعيم قبل الدفن لصار ما قبل الدفن وبعده سواء، لكن بيّن عليه الصلاة والسلام أن تأخير الدفن يحرم هذا الميت تمام النعيم، مع أن الروح تنعم وتعذب حال الخروج، لكن هذا النعيم مراحل، يزيد يبدأ حين السكرات. المؤمن يرى ملائكة بيض الوجوه معهم حريرة بيضاء من الجنة فيها حنوط الطيب، أخلاط الطيب، يقعدون مد البصر كما جاء في حديث براء رضي الله عنه، يراهم قبل أن يموت، لكنه لا يستطيع أن يتكلم إن العبد إذا كان في انقطاع من الدنيا، يعني انقطع من الدنيا، يستطيع أن يتخاطب مع الناس وإقبال على الآخرة، يصل لحال لم تخرج الروح لكنه لا يستطيع أن يتكلم، لأن خروج الروح يكون شيئا فشيئا، يبدأ من القدمين ثم تصعد شيئا فشيئا حتى تصل إلى الحلقوم أي إلى الحلق. فإذا انقطع عن الدنيا وصار لا يستطيع التخاطب مع الأحياء كشف له الغيب، لا يكشف له إلا في هذه المرحلة، لأنه لو كشف قبل ذلك لتكلم وقال أنا شوف ملائكة وأنا كذا وكذا، وصار هذا الغيب شهادة، والله سبحانه وتعالى قد أخفاه عن العباد ابتلاء وامتحانا، ليكون الإيمان إيمان غيب، لكن لو كان إيمان شهادة ما كان له فضل، الفضل في إيمان الغيب. فالمقصود أن النعيم أو العذاب يبدأ من الموت قبل خروج الروح. رؤية الملائكة فرحة، ملائكة بيض الوجوه يراهم مد البصر ومعهم حريرة بيضاء من الجنة فيها أخلاط الطيب، هذه لا شك أنها بداية الفرح والسرور. والملائكة تنزل وتخاطبه، تقول له: أبشر، لا تخافوا ولا تحزنوا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذه البشارة أعظم بشارة على الإطلاق، ما في أعظم من هذه البشارة. فلا تسأل عن الفرحة، والفرحة من النعيم، يفرح فرحا عظيما. ثم إذا خرجت الروح لم يدعوها في يده أي ملك الموت طرفة عين، يأخذونها في الحال ويضعونها في هذه الحريرة وفي ذلك الحنوط، ثم يصعدون بها إلى السماء. هذا الصعود نعيم عظيم، ملائكة أسمائه إليه التي كان يسمى بها في الدنيا، قال: هذه روح فلان ابن فلان بأحب أسمائه، كان عالم قال: الشيخ فلان، الدكتور فلان، الأستاذ فلان، كذا، يعني التكريمات التي كان يكرم بها في الدنيا أحب الأسماء إليه، تفتح له باب السماء الأولى والملائكة يحتفون به ويقولون: مرحبا بالروح الطيبة جاءت من قبل الأرض، ادخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، إلى آخر مورد في الحديث، وشيعوا من كل سماء مقربوها. هذا نعيم، لكنه يزداد بعد الدفن، فخير تقدمونها إليه. فتأخير الجنازة عدوان وظلم للميت إلا إذا كان هناك سبب. يعني بعض العلماء يستثني المدة اليسيرة لأجل اجتماع الناس للصلاة عليه، يعني مات من أول النهار ولم يتمكن يصلي عليه صلاة الظهر، يعني مات بعد طلوع الشمس والناس لا يتمكنون من حضور صلاة الظهر، أخروه إلى العصر، تأخير يسير لمصلحة الميت من أجل يجتمع أهله وقاربه وأحبابه ليصلوا عليه. كلما كثر الجمع كلما كان خيرا للميت، ولذلك ورد في الحديث ما من ميت يقوم عليه أمة من الناس يبلغون 40، في الحديث الثاني 100، كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. فكثرة العدد فيه خير للميت، يدعو له عدد أكثر، ودعوات المسلمين يرجى لها الإجابة، فهذا يعني يغتفر تأخير يسير لمصلحة الميت. أما أن يأخر يومين وثلاثة وأربعة بدون سبب هذا شك أنه حرام ومخالف لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه عدوان على الميت. أسرعوا بالجنازة في التجهيز وكذلك في المشي، كانوا يمشون الخبب يعني بين المشي العادي وبين الإسراع الشديد، وبعضهم يقول كنا نرمل رملا يعني نسرع الخطى مع المقاربة، لكن يقيد بالسرعة التي لا تفضي إلى سقوط الجنازة أو إلى اختضاض أو ارتجاج الميت ارتجاجا شديدا قد يتسبب في خروج شيء من الغائط ونحوه. سرعة متوسطة لا يكون فيها شيء من الأذى للميت، وهذا إذا كانوا يحملون على الأعناق. أما إذا كان في السيارات هذا شيء آخر، السيارات بطبع سريعة ولا يسنى تسرع السرعة الزائدة التي قد يكون فيها شيء من الخطر، هذا يكون في الدنيا لإسعاف الأحياء، هذا لا شك أنه جرت العادة أن السيارات العادة تسرع سرعة شديدة لأجل إدراك هذا الجريح، أنه قد إذا تأخر الوقت يموت من النزف أو نحو ذلك، لكن بالنسبة للميت الأمر مستقر، فلا يؤخر تأخير الشديد الطويل بدون حاجة، ولا يسرع الإسراع الشديد الذي قد يكون فيه أذى للميت أو لغير من الأحياء. ثم ذكر السبب، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه من تمام النعيم بعد الدفن، أنه يسأل في القبر لابد من الأسئلة، إذا وضع في قبره أتاه ملكان أزرقان أسودان أزرقان يقال لأحدهم المنكر والثاني النكير، فيقعدانه ويسألانه يقولان له من ربك ومن ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، السؤال الثالث ما دينك، السؤال الرابع ما علمك، هذه أربعة أسئلة. من ربك؟ المؤمن يقول ربي الله، يقال ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات فآمنا به وصدقنا، فيقال له ما دينك؟ فيقول الإسلام، ثم قال ما علمك؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت، فيقولان قد علمنا أن كنت موقنا به. فيعني هذه الأجوبة هي التي يرضاها الله سبحانه وتعالى، إذا أجاب فاز ونجا، يعني يبدأ مزيد من النعيم لأنه نجح في الاختبار، إذا نجح في الاختبار بدأ النعيم العظيم على الروح والجسد، كما هو مذهب السنة والجماعة أن عذاب القبر أن نعيم القبر وعذابه على الروح في الأصل والجسد تابع له، وذلك في الحديث فيضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، هذا الآن عذاب واقع على الجسد تختلف أضلاعه، يضرب بمرزبة فيصير ترابا، أي هذا الجسد يصير ترابا، حتى لو أكلته الأرض أو أكلته السباع أو غرق في البحر أو احترق بالنار، الله سبحانه وتعالى قادر على أن يوصل العذاب إلى هذا الجسد مهما تحلل ومهما تغير، يوصل له العذاب بقدرته تبارك وتعالى، لأنه يتحول من لحم ودم إلى تراب، فيوصل الله له العذاب وهو تراب، الله على كل شيء قدير. فالعذاب النعيم والعذاب على الروح، هذه الأصل. وذلك يقول عليه الصلاة والسلام: نسمة المؤمن طائر يعلق في أشجار الجنة، يعلق أي يأكل، يعلق في أشجار الجنة يأكل من أشجار الجنة. إذن روح المؤمن تكون في الجنة ولا تعلق بالجسد، وهذا أمر غيبي يجب التسليم به، ولا يقال كيف تكون في الجنة ولا تعلق بالجسد، هذا ما ينبغي السؤال عنه. لكن نقول انظر إلى النائم، النائم في الأرض وروحه تصعد إلى السماء، وهذا أمر لا ينكر. لذلك إذا استيقظ النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: الحمد لله الذي رد إلي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره، رد إلي روحي. وإذا جاء ينام يقول: فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. والله تعالى يقول في القرآن: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إذن هذه الروح إذا نام الإنسان خرجت وذهبت إلى السماء، وهي ولها تعلق بالجسد، يعني لو انفصلت عن الجسد لمات، فهي في السماء وهي في الجسد في نفس الوقت، والله على كل شيء قدير. وهذا لا يدرك بالعقول ولا بالنظر ولا بالتجارب، لأنه أمر غيبي. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي غيب، لا أعلم حقيقة الروح إلا الله تبارك وتعالى، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذن هذا مذهب السنة والجماعة، أن نعيم القبر وعذابه على الروح في الأصل، والبدن تابع له. وإذاك جاء في الحديث أن البدن ينعم كان مؤمنا ويعذب إن كان كافرا في بعض الحديث، فيفتح له باب إلى الجنة فيتيه من ريحها وطيبها، يفتح له باب. لما ذكر القبر يفتح باب من الجنة على القبر فيتيه من ريحها وطيبها، في بعض الحديث: فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة، فيتيه من اللباس والفراش والريح والطيب يأتيه في القبر. ذاك القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، نسأل الله العافية. وإن تكو سوى ذلك، يعني هذا في إعراض عن المكروه، وهذا من حسن الأدب والحديث، قال: إن تكو صالحة فخير، صرح بالصلاح. في المقابل ما قال: وإن تكو فاجرة أو كافرة أو خبيثة، أعرض عن ذلك، قال: لأنه مكروه. وإن تكو سوى ذلك، يعني غير صالحة، فشر تضعونه عن رقابكم، لأن هذا الجسد جسد خبيث. وذلك تقول الملائكة: ما هذه الروح الخبيثة التي كانت في الجسد الخبيث؟ فالجسد خبيث والروح خبيثة، فهذا الجسد خبيث لا ينبغي أن يبقى بين المؤمنين، يتخلص منه سريعا. ولا يدرى، يعني إذا كان مسلما مستورا لا ندري، قد يكون من الصالحين، قد يكون عنده فواحش وكبائر، قد يكون منافقا والناس لا يعلمون. فحتى لو كان يظهر الإسلام قد يكون غير صالح والناس لا يدرون، كان من إنسان يتظاهر بالإسلام وهو منافق في الباطن كافر، جسد خبيث وروح خبيثة، فلا ينبغي أن تبقى بين المسلمين. إذن هذه الحكمة من الإسراع بالجنازة، إن كانت صالحة تعجل إلى الخير، وإن كانت غير ذلك فإنه يعجل بالخلاص منها. نسأل الله العفو والعافية والسلامة في الدنيا والآخرة. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها. هذه السنة في القيام على الجنازة، إذا كانت امرأة يقوم في وسط المرأة، وإن كان رجلا فإنه يقوم عند رأسه، كما جاء عند أبي داود بسند صحيح أن أنس رضي الله عنه صلى عند رأس الرجل ووسط المرأة، فقيل فسئل عن ذلك فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني بعض العلماء خاض في الحكمة، لكن الأولى أن يقال الله أعلم، ليس هناك حكمة واضحة. لماذا السنة أن يقوم عند وسط المرأة؟ بعضهم قال ليستر عجيزتها، يعني مكان العورة يستره الإمام لئلا يراه من خلفه. هذا غير صحيح، هذا تعليل غير صحيح، لأنه لأن أنس رضي الله عنه صلى على تلك الجنازة وهي في نعش أخضر، نعش يعني له جوانب وسقف، وهذه المرأة في النعش لا ترى، مع ذلك قام وسطها. فإذا هذا التعليل أولا ليس عليه دليل، وثانيا أنه غير مسلم غير صحيح، فنقول الله أعلم. والرجل يقوم عند الرجل إكراما لرأسه لأن العقل في الرأس، هذا كله تعليلات ليس عليه دليل وليست صحيحة، هذه أمور توقيفية. نقول هذه السنة، إذا أراد يصلي على المرأة يقوم الإمام وسط المرأة، إذا أراد يصلي على الرجل يقوم عند رأس الرجل. لماذا؟ الله أعلم، أمور تعبدية والعلم عند الله سبحانه وتعالى. إذا اجتمع جنائز رجال ونساء يوضع الرجال مما يلي الإمام يقدمون، لأن الرجل قدم على المرأة في الصلاة صفوف الرجال، قدم على صفوف النساء، وتوضع النساء بعد الرجال، ويوضع وسط المرأة حيال رأس الرجل، حتى إذا قام الإمام على رأس الرجل يكون بعده وسط المرأة، يرتبون الرجال ثم الصبيان ثم النساء ثم الجواري أي البنات الصغار، هذا ترتيب الجنائز، رجال ثم صبيان أي الذكور الصغار، والصغير كالكبير يقوم عند رأسه، والنساء بعد الرجال ثم الجواري بنات الصغار بعد النساء، والصغار مثل النساء، البنات الصغار كالنساء يقوم وسطها، حتى لو جاءت بنت عمرها سنة واحدة يقوم وسطها. فهذا ينقض القاعدة أو التعليل أنه يقوم ليستر العورة، بنت سنة ما لها عورة، ما ذلك الإمام يقوم وسط هذه البنت. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.